متكاذبون به على أهل السنة وهي الوقيعة فيهم. ولماذا؟ حتى يوقعوا الفجوة والنفرة من أهل السنة في قلوب خواص الناس وعوامهم. هذا إجمالا، هذا هو القاسم المشترك كما يقولون، ونحن نقول هذا هو الرابط، هذا هو الجامع الذي به يتكالب أعداء أهل السنة عليهم وشادة. فكما سمعتم المصنف ذكر هذا الأمر إجمالا، ثم فصل فيه بذكر خمس فرق من معادي أهل السنة، وما ذنبهم إلا أنهم أهل أثر، أهل سنة. وطريقة المكرة وأهل الكيد أنهم يصبون ما يصبون المشاية والتنفير على ما كان عليه أهل السنة. ولهذا كان الزنادقة يلقبون أهل السنة بأنهم حشوية، يعني ما عندهم حشو. وفي هذا العصر يقول المنحرفون يأخذون القشور ويدعون اللبر، فجعلوا الدين منه ما هو قشور، وهذا عليه كل صاحب سني زعموا، واللباب ما عليه هم. فانظروا كيف المكر. القدامى يسمون حشوية، وهؤلاء المنحرفون يسمون أهل السنة أهل قشور. فانظروا أين ذهبت بهم حماقتهم التي منشأها البغض والعداوة لأهل السنة، حتى وصلت بهم إلى أن يجعلوا القرآن والسنة، القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح قشورا، وما هو من نتاج أفكارهم لبابا. فمن ليس عنده فقه ولا حذق ولا أهلية يميز بها بين غث الأقوال وسمينها، بين الصحيح والسقيم، ينخدع، لأنهم مولعون باللبر، ومن هنا يبغضون أهل السنة. والجهمية يسمون أهل السنة مشبهة، لماذا؟ لأن أهل السنة أثبتوا بمقتضى الكتاب والسنة ما أثبته الله لنفسه في كتابه من أسمائه وصفاته، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أنهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والقدرية وهم القائلون لا قدر والأمر ألف يسمون أهل السنة مجبرة، يسمون أهل السنة مجبرة لأنهم يثبتون، لأنهم يؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن لأن هذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أئمة الهدى. والمرجئة يسمون أهل السنة مخالفة يعني لهم، ويسمونهم نقصانية. لماذا؟ لأن من عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعند هؤلاء الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والرافضة يسمون أهل السنة نواصب أو ناصبة لأنهم يزعمون أن أهل السنة يبغضون آل البيت وكذبوا الله، فإن أهل السنة يحبون آل البيت تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يغلون فيهم كما تغلو الرافضة. فالرافضة بلغ بهم حب آل البيت مبلغ الغلو حتى عبدوهم وألهوهم، والناصبة أبغضوهم. أهل السنة كانوا وسطا يحبونهم تقربا إلى الله، يحبونهم لله عز وجل ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتدلون في محبتهم إياهم، ويمقتون من كان منهم على غير هدى، لأن الرابط بينهم هي محبة الله وليست في الأشخاص. ثم خلص المصنف رحمه الله إلى أن أهل السنة لا يلحقهم شيء من هذه الألقاب، هم براء منها، والذي يلحقهم هو مسمى واحد، أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، السلفية، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، هذه ألقاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. أهل الحديث هذا مستنبطة، والطائفة المنصورة والفرقة الناجية مستنبطة من لفظ أحاديث، السلفية ثابتة بالنص والإجماع، أهل السنة لنشهم على السنة، والجماعة لاجتماعهم على الكتاب والسنة. فإذا لا يستغرب مؤمن ولا مؤمنة إذا نبز هذه الأيام بأبشع الألقاب، فإنه له سلف وهم أهل السنة والجماعة، ولهؤلاء المنحرفين سلف وهم أهل البدع على اختلاف مشاربهم ومناهجهم. نعم.
قال رحمه الله: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا.
هذا أصل عظيم، وهو أن الأصل هو هجر أهل الأهواء ومفاصلتهم ومجانبتهم في المجالس في كل حال من الأحوال. هذا هو الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، والمبتدعة محادون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم الكتاب والسنة. ومن السنة ذكرت لكم فيما سلف بعض الأحاديث القاضية بأن هذا هو الأصل، وهذا يندرج تحت قاعدة الولاء والبراء. فالولاء هو الحب في الله والتقارب في الله والمناصرة في الله، والبراء هو البغض في الله والمعاداة في الله. وفي الخبر من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أو يقذف في النار، وغير ذلك من الأخبار المتواترة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا عن تابعي ومن بعده، بل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل: وكيف ذلك؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس، يعني الرأي المجرد، لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه، أو قال: خذوا به. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. وقال ابن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الأعجم والحدث إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. وقال الفضل ابن مهلهل رحمه الله: لو كان صاحب السنة يحدثك أول أمره ببدعته لحذرته ونفرت منه، ولكنه يحدثك في بدو مجلسه بالسنة ثم يدخل عليك من بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تفارق قلبك. وقال مصعب بن سعد لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين، إما أن يفتنك فتتابعه أو يؤذيك قبل أن تفارقه. والنقل بهذا كما قدمنا متواتر عنهم رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. نعم، لو أن صاحب البدعة، نقول صاحب السنة، لو أن صاحب البدعة يحدثك في بدو في أول أمره ببدعته لحذرته ونفرت منه، ولكنه حدثك في بدو مجلسه بالسنة ثم يدخل عليك من بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تفارق قلبك. نعم، أهل من خبر هذا التاريخ، أعني تاريخ أهل السنة وكيف يتعاملون مع أهل البدع والأهواء، فإنهم أعني أهل السنة إذا كانت لهم الصولة والجولة والجولة والشوكة القوية والكفة الراجحة، فإنهم يهينون أهل البدع ويشنعون عليهم النكير، بل يغلبون على من رأوه يلين معه حتى تنشمر بدعتهم ويكف أذاهم أو ينشمر يعني يقل إذا لم يكن. وإن كانت الأخرى وإن كانت هذه الأمور للمبتدعة، يعني للمبتدعة قوة الشوكة ورجحان الكفة والصولة والجولة، فإنهم يتعاملون برد البدع والمحدثات ويدارون هؤلاء. والمدارعة من أصول أهل السنة، وهي دفع المفسدة، درء المفسدة أو تقديم درء المفسدة أحيانا على جلب المصلحة، فلنتأمل هذا. نعم.
قال رحمه الله: قال أبو محمد قلبي يقول أنا، وقال أبو عبد.
ونحن بهذا نقول ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة ويجعلنا جميعا من خواصها في الدنيا والآخرة. وانتهى الكتاب، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وثمة رواية أخرى ذكرها اللألكائي رحمه الله، ولكن عندما استعرضناها وجدنا أنها مثل هذه، وأن الزيادة فيها يسيرة جدا وليست بمشكلة، ولهذا اكتفينا بما سمعتم من عقيدة الرازيين رحمة الله عليهما وعلى أئمة الإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان. نعم.
Thank you.
حسبك الآن يا عبد الرحمن. الحذف هو تأكيد المحلوف عليه بمعظم لدى الحالف والمحلوف له، والمتقرر عند أهل العلم والإيمان أنه لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى باسمه العلم الذي هو أعرف المعارف والله هكذا، أو بغيره من الأسماء الحسنى مثل أقسم بالرحمن الرحيم، أقسم بالعزيز الحكيم. وكان من حلفه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ورب الكعبة. وكان كثير من الصحابة إذا حلف قال: والذي يحلف به فلان. وهذا بما هو متقرر عندهم في هذا الأمر، أن الحلف بغير الله شرك، كما أن الحلف بغير الله شرك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. والحلف بالله إذا دعا الأمر إليه لتأكيد الخبر أو إزالة ما في نفس السامع أو المستخبر، هذا لا بأس به، ولكن ينبغي للمسلم قدر المكنة أن يقلل في الحلف، يقلل من الحلف بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو مقتضى دلالة الكتاب والسنة. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، وصدره بالآية: واحفظوا أيمانكم. فمن استدعى الأمر عنده إلى أن يحلف فلا يتجاوز في ذلك. هذا وجه. والوجه الثاني: يجب على المسلم أن لا يستكثر من الحلف بالله، فإن كثيرا من الناس ما صار الأمر عنده عادة كأنه ترتر، ولهذا يقع في الكذب. وهذا ما أشار إليه أول حديث من أحاديث الباب: الحلف ماذا؟ منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. وهذه الصيغة تسمى عند علماء الأصول ذم الفعل، وذم الفعل من صيغ النهي الفرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث عن خصلتين ذميمتين، إحداهما أنه ينفق السلعة يروجها، والثانية نتيجة لهذا الحلف الذي أوقع صاحبه في الكذب، ممحقة للكسب. والممحقة قد تلحق المرء في الدنيا فيسلط الله عليه ما يتلف ماله، أو في الآخرة بأن يكون كسبه هذا وبالا عليه، لأنه لكثرة ما يحلف خلط حلالا وحراما وخبيثا وطيبا. وفي الحديث الصحيح: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا فعل، وعن ماله تنبهوا أيها المسلمون والمسلمات من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وكم من مسكين تورط في سلع كاسدة غبن فيها وقهر من مغترا بكثرة حلف الحالفين. حديث سلمان فيه ماذا؟ الوعيد على ثلاثة بوعيد شنيع: لا يكلمهم الله، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم عندك، ولا يزكيهم، وماذا؟ ولهم عذاب أليم. أشيمط زاني، أشيمط تصغير أشمط، وهو الذي اختلط بياض شعره أو سواد شعره ببياضه، وهذا المفترض فيه أن يكون مثالا للعفة والشهامة والمروءة، لأنه نضج عقله فلما انحرف استحق هذا الوعيد: وشيمط زاني. وهذا التصغير للتحقير. والثاني من هو؟ العائل المستكبر، يعني الفقير الذي انتهج الكبر، حشف وسوء كيله، اجتمعت فيه خصلتان: الفقر من ناحية والاستكبار من ناحية. وما هو الكبر؟ فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال: بطر الحق وغمط الناس. فكثير من الفقراء من يظهر عليه الصبر والاحتساب والتعفف والتمسك بالهدي القويم والنهج المستقيم وهو متواضع، فهذا لا يلحقه هذا الوعيد، فهو يترك ما في أيدي الناس تعففا وقناعة بما يسره الله له، لكن المتوعد هو الذي لا يرى الناس شيئا. والثالث وهو الشاهد من هو؟ رجل جعل الله سلعته أو بضاعته، لا يبيع ولا يشتري إلا بيمين، والله إن بكذا، والله أعطيت فيها كذا، والله كانت تستحق كذا، والله أنا خفض كذا، هذا بيدنه، يبيع ويشتري باليمين. وهذا يغرر الناس ويلبس عليهم الأمر ويوقعهم في الغبن. نعم.
ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار.
وأقول: اتفق الحديثان أولا على أن الخيرية بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادته هي في ثلاثة قرون، قرنه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، والقرن هو الجيل وأقصاه 100 سنة، فقرن النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه والذين يلونهم التابعون، وفيهم أبناء الصحابة ممن فاتهم صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين بعدهم هم الذين يلونهم أئمة التابعين. ومن هؤلاء الأئمة بعد الصحابة القاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير والشعبي والأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة والسفيانان والحمادان والليث بن سعد والأوزاعي والمعافى بن عمران وغير والرازيان أبو زرعة وأبو حاتم وأبو عبيد القاسم بن سلام وشعبة بن الحجاج وأهل الدواوين الستة وغيرهم ممن هو على نهج هؤلاء، من اقتفى أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مقتفون أثره، هؤلاء القرون الثلاثة إذا أطلق لقب السلف أو السلفيون فإنه لا ينصرف إلا إليهم، ومن بعدهم ممن قفاهم وسلك سبيلهم هو منهم إلى اليوم. ثانيا محل الشاهد وهو التحذير من كثرة الحلف، وهذا يفيده أو تفيده عبارتان من عباراته صلى الله عليه وسلم، فإنه قال في حديث عمران وينذرون ولا يوفون، ووجه الاستدلال أن النذر يمين، فمن نذر وجب عليه الوفاء، وإلا كان آثما غير حافظ بيمينه، ومن عجز عن نذره فإنه يكفر كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة، هذه الثلاث على التخيير، فإذا عجز عنها ولم يستطع واحدة منها انتقل إلى صيام 3 أيام. وفي حديث ابن مسعود قال تسبق شهادة أحدهم يمينه ويسبق يمينه شهادته، يعني أنهم مستعدون للحلف بسبب وبغير سبب، وهذا ينافي توقير الله عز وجل واحترام أسمائه وصفاته، واحفظوا أيمانكم، هذا الصنف من الناس لم يحفظ يمينه. وختم المصنف رحمه الله هذه النصوص بأثر إبراهيم النخعي رحمه الله، وإبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي وإبراهيم هذا من تلامذة أصحاب ابن مسعود كعلقمة، فقال كانوا يضربوننا على ماذا؟ على الشهادة.
نعم، على الشهادة
والعهد. على الشهادة والعهد، يعني اليمين. ونحن صغار. وهذا ترويض من السلف لأبنائهم في باكورة السن على البعد عن كثرة الحلف، حتى ينشأوا موقرين لأسماء الله عز وجل، ولا يحلفون بالله إلا حين تستدعي الحاجة ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا.
وتأملوا أيها المسلمون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وفي موضع آخر: وبعهد الله أوفوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود هي العهود والمواثيق. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى المسلمين عامة، وولاة الأمر منهم خاصة، إلى أن يفوا بأن يفوا لذي العهد بعهده. وسواء كان المعاهد مسلما أو كان كافرا، قال صلى الله عليه وسلم: ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وفي رواية: لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسير كذا وكذا. جاء في بعض طرق الحديث: من مسير 40 عاما. وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فهذا حكم شرعه الله، تعامل به أهل مع أن يجاورهم أو غيرهم من أهل الملل الباطلة. نعم. وهذه الآية تضمنت عدة جمل. أولا: ماذا؟ الوفاء لذي العهد بعهد. ماذا قال نص الآية؟ وأوفوا بعهد الله، هذا أولا. وثانيا: ولا النهي عن نقض اليمين بعد أن تبرم ويأمن المعاهد بعد توكيدها. والثالث: وقد جعلتم الله ماذا؟ عليكم كفيلا، لأنكم أعطيتم عهده فأشهدتموه على أنفسكم. هو سبحانه وتعالى عالم بحالكم. نعم.
إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله ومنعه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغفروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث قطال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى
ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزية، فإن هم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل قسم فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تكفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تكفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حافظت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
أولا، الشاهد للترجمة من هذا الحديث الصحيح هو في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أمراء السرايا التي يبعثها مجاهدة في سبيل الله، نهيه إياهم أن ينزلوا الكفار من حصونهم على ذمة الله أو ذمة نبيه، وكذلك حكم الله وحكم نبيه. وثانيا، العلة، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم فإنكم إن تخبروا ذمة الله وذمة أصحابكم أهون من أن تخبروا ذمة الله وذمة نبيه، وقال في الحكم فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أو لا. وفي هذا الحديث فوائد أخرى، وهذا يقتضي من المسلم أن يحافظ على ذمة الله وذمة رسول صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقرب ما يجعله يخفرها، يعني يغدر فيها أو يخون فيها. وأما الفوائد الأخرى التي أفادها الحديث فمنها: أولا، أن هذا هو من جهاد الطلب الذي هو من خصائص ولي الأمر من المسلمين، وليس لأحد أن يدعو إليه، أعني جهاد الطلب، وهذا مجمع عليه بين أئمة الإسلام الماضين. فإن رأى ولي الأمر مصلحة راجحة في قتال من يليه من الكفار صنع ذلك، وإن رأى المصلحة راجحة في عقد العهود والمواثيق والمصالحات معهم من أجل حفظ بيضة أهل الإسلام فعل ذلك. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع قريش يوم الحديبية، وكان بإمكانه أن يرجع ويأتيهم بجيش عرمرم لا قبل لهم به. ومن فوائد هذا الحديث أن الإسلام دين رحمة، دين عدل. ووجه ذلكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصائه من وصاياه لأمرائه لا تغدروا لا ولا تقتلوا وليدا لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغدروا وليدا. إذن يقاتلون من ينبري للقتل من هو أهل القتل المقاتلة يكفون عن النساء والصبيان وأهل الصوامع المنشغلين بالعيب التعبد لله وبحسب دينهم. ثانيا أو البسائد الثالثة أنه يخير أهل الأقطار والحصون القرى الذين تأتيهم السرايا يخيرهم بين ثلاثة أمور كما سمعتم: الإسلام، ثم بعد ذلك التحول، أمرهم بالتحول إلى دار المهاجرين أي المدينة، فإن أبوا هذه وهذه الجزية، فإن أبوا الثلاث كلها فالسيف القتال، إعلان لكلمة الله، إعلان لكلمة الله وليس لمطالب دنيوية. وها هنا لا بد من بيان أمرين. الأمر الأول أن أمر المسلمة من أهل تلكم الأقطار الذين تأتيهم الذين تأتيهم سرايا محمد صلى الله عليه وسلم وعليها أمراؤه أمرهم بالتحول إلى دار الهجرة هذا منسوخ. كان أول الأمر يوم كان أهل الإسلام في ضعف، فلما فتحت مكة وصارت دار إسلام وذلكم في رمضان سنة 8 من الهجرة ترك هذا، وقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا دعاكم الإمام إلى الجهاد فانفروا، من يدعوكم فلان ولا علان ولا زيد ولا عمر ولا زيد ولا عبيد ولا فلان، لا، إذا دعاكم من له الدعوة مو فلان وعلان، لا. الأمر الثاني في الجزية، والجزية هي ضرب مال يأخذه المجاهدون في سبيل الله ممن لم يسلموا من أهل الأقطار. والمسلمون حين يأخذون الجزية يستعملونها في ما هو من صالح، أو مما يستعملون فيه ما هو من صالح أهل الأقطار المفتوحة، فإنهم يشقون القناطر ويمدون الترع ويعملون مشاريع يفيد منها أهل البلد، فليسوا رأسماليين أبدا، يأخذونها منهم ويردونها أو أكثرها وبعضها يردونها لصالحهم، ويقيمون في أهل الأقطار العدل فيحكمون فيهم بشرع الله ويشيعون فيها الأمن ويستثمرون ذلك ويغتنمونه دعوة إلى الله عز وجل. فلما رأى أهل تلك البلاد الكافرة ما عليه المسلمون من العدل والرحمة ونصر نصرة المظلوم على الظالم أقبلوا أفواجا على دين الله سبحانه وتعالى، فدخلوا في دين الله طائعين، فأصبحت تلك البلاد كلها مسلمة. كانوا يدفعون الجزية فأصبحوا يخرجون منها. وبهذا تعلمون أن ما تعمد إليه بعض الجماعات أو العصابات من التفجير والقتل ونهب الأموال في البلاد غير مسلمة ليس من محاسن الإسلام، بل هو من الغدر والخيانة. نقول هذا حتى يعلم الموصوفون والعقلاء من جيراننا من يهود ونصارى ومجوس وغيره وغيرهم أن أهل الإسلام براء من هذه الأفعال الشنيعة. الإسلام أهله براء من هذه، وإن كان أهلها ينتسبون الإسلام فهم حنقى خوارج بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، خونة غدرة مكرة. أقول الجزية كانت أولا كما كانت أول الأمر مفروضة على من لم يسلم من أهل جزيرة العرب ومن غيرهم، ثم نسخت عن جزيرة عن أهل الجزيرة، وبقيت فيما عداها من الأقطار كالشام ومصر والعراق وبلاد فارس وخراسان بقيت. أما أهل جزيرة العرب فإنه لما قوت شوكة أهل الإسلام كان لا خيار لهم، إما أن يسلموا وإما السيف. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب رضي عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته.
هذا الباب هو شاهد لما قرره أهل السنة من عدم القطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، ولكنهم يرجون للمحسن الثواب ويخشون على المسيء من العقاب. نعم، من شهد عليه نصا بأنه في الجنة شهد بذلك وقد تقدم، وكذلك من شهد عليه نصا بأنه من أهل النار شهد عليه بذلك. والشهادة بأهل النار لمعينين من الكفار الذي يحضرنا الآن أبو لهب وزوجه أم جميل، والمعينين في الشهادة بالجنة هم العشرة وغيرهم عشرات ومئات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشهادة العامة فهي الشهادة لمن مات على التوحيد بأنه في الجنة عامة، لا تعين فلان وفلان. والشهادة على من مات كافرا سواء كان كفره أصليا يهودي أو نصراني أو مجوسي أو كان كفر ردة يشهد عليه بالنار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لقي أن من مر على قبر مشرك يعرفه فليقل: يا فلان ابن فلان، إني أبشرك أنك من أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. فاشهدوا على من مات من هؤلاء اليهود والنصارى لما مات على الكفر بأنه من أهل النار وبأعيانهم كذلك وبأعيانهم، لأنه ما دام مات على الكفر فهو من أهل النار. فإذا تقرر هذا فإن الحلف أو القطع الجازم على فاسق من الفساق لأنه من أهل النار فهذا قول على الله بلا علم، قول على الله بلا علم، لأنه لا يدري ماذا يختم الله لهذا. والناس يشاهدون أنه كم من مسرف على نفسه قبل موته بقليل، قد يكون أيام أو ساعات، يمن الله عليه بالهداية فيختم له لو بشر. وكم من إنسان مستقيم فيما يظهر للناس يزوغ أو يزيغ فينحرف ويختم الله له بخاتمة سيئة. هذا وذاك يا سامعين الكرام من المسلمين والمسلمات، به جميعا به كله سبق علم الله وكتابته له في اللوح المحفوظ. فما من عبد إلا وقد علم الله حاله ومآله وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل خواتيم أعمالنا وإياكم على الإسلام والسنة. فإذا تقرر هذا فإن الحديث دليل على إبطال قاعدة الموازنة، وهي ذكر الحسنات إلى جانب السيئات حال الرد على المخالف. فانظروا قول أبي هريرة قال، وهذا رجل عابد وذاك مسرف غاضه ما يرى من حاله، قال كلمة أحبط الدنيا وأخرى، أحبط الدنيا وأخرى، فمن خالف وانحرف ترد عليه مخالفته ويشنع عليه إن كان من أهل الأهواء، لأن المقصود هو إخلاص التدين لله سبحانه وتعالى وتصفيته من الشوائب المكدرة على التوحيد وعلى الإيمان، ومنها ما ينافيه بالكلية كالشركيات، ومنها ما ينافي كماله. بل مشى الصحابة والتابعون على رد مخالفات ليست من البدع في شيء. وأذكر مثالا واحدا في صحيح البخاري أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى قريبا له يحلف بالحصى فقال: لا تفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنها لا تنكأ عدوا ولا تقتل صيدا، وإنما تفقأ العين وتكسر السن. فأعاد الغلام فأعاد عليه الزجر، فأعاد عليه، ثم قال: لا أكلمك أبدا، أقول لك لا تفعل، قال رسول الله وتفعل. انظروا هذا والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولولا خشية الإطالة عليكم لذكرت نماذج كثيرة منها. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
أقول: من المسلمات أن الشافع في الغالب أدنى منزلة من المشفوع عنده. فعادة الناس يستشفعون بالوزير، بالأمير عند الملك، ولا عكس، ما يستشفعون بالملك لدى الأمير أو الوزير، كما أنهم يستشفعون بوجهاء الأهالي عند الأمير، ولا يستشفعون بالأمير عند وجهاء الأهالي. هذا هو المسلم عند العقلاء. وبهذا تعلمون أن من استشفع بالله لدى أحد من خلقه تنقص الله عز وجل، أنزله من رتبة الربوبية والألوهية وإلى أدنى منها، وهذا تعدي على الله عز وجل. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة وأورد هذا الباب في كتاب التوفيق. فإذا تقرر هذا فإن الكلام على حديث الباب من وجهين: أحدهما من حيث سنده فهو ضعيف، ضعفه جماعة من الأئمة لعلتين: إحداهما عنعنة بن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي رحمه الله، هو إمام في السير والمغازي، وحديثه حسن إذا صرح بالسماع أو التحديث، لكن إذا عنعن يتقون حديثه لأنه مدلس. والأخرى جهالة جبير، فالحديث هو من مروي عن جبير بن مطعم، هذا صحابي، رواه عنه ابن محمد، ورواه عن محمد ابن جبير جبير، فالسلسلة عن جبير بن محمد عن أبيه الذي هو محمد عن جبير بن مطعم. فجبير هذا الحفيد مجهول. والسؤال: لماذا أورده المصنف وهو بهذه الحال من الضعف؟ والجواب: أورده المصنف لأن جماعة من العلماء الجهابذة الأفلاس، منهم من صححه ومنهم من حسنه، فأورده المصنف لهذا الغرض. هذا وجه. وجه آخر من حيث المعنى هو صحيح. فإذا اجتمع للمصنف رحمه الله سببان لإيراد هذا الحديث والاستدلال به. أحدهما قبول هذا الحديث عند جماعة بل أئمة من أهل العلم، فمنهم من حسنه ومنهم من صححه، والثاني صحة معناه. ومن خلال استعراضنا لأحاديث كتاب التوحيد لم أقف حتى الساعة على حديث أورده المصنف بلا سبب، فهو يريده إما لأنه قد صححه من يراه أهلا لتصحيحه، أو أنه أن الحديث صحيح من حيث معناه بنص بشهادة نصوص من الكتاب والسنة، والله أعلم. نعم، نستعرض ما تيسر من الأسئلة وأعلن بارك الله فيكم عن الغد. حياك الله يا ابن عيد، حياك الله يا ابن، يا مرحبا.
وكثير منها قد جاء الجواب عنها في ثنايا كلام الشريف حفظه الله تعالى، وهذا بعضها مما لم يكن الجواب عنه. يقول: ما حكم الدعاء والحج لله ثم باع هذا الحج او الدعاء بذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟
يقول: ما حكم ماذا؟ كلمة الدعاء بالله مجملة، فما أدري ما هو يريد السائل، هل يريد دعاء الله أو يريد ما يجري على ألسن بعض الناس من الدعاء على من يغضبون عليه فيقول أهلكه الله، سلط الله عليه كذا. هذا إذا كان الداعي من الوالدين فإنه ينهى عن هذا، يعني قد تصادف ساعة إجابة فيستجيب الله له فيندم. وأما غير الوالدين إن كان مظلوما فإنه له أن يدعو على من ظلمه، وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ونصوص أخرى. والحلف بالله بينا، لكن اتبع ذلك بجاه النبي هذا من البدع والمحدثات. نعم.
يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم: أحيانا يأتي السائل ويسأل بوجه الله عن وحيد، أو يسأل بالله عن وحيد، يقول: وظاهره أنه
الحديث عام: من سأل بالله فأعطوا، من سأل بالله فأعطوا، لأن إعطاء السائل هو توقير لجناب الرب جل وعلا، فلا يرد، يعطى. فقد يكون السائل من المتعفئ، يعني من الذين قد يكون حمله على السؤال أمر آخر ليس هو الفقر، قد يكون مدينا أثقله الدين وليس عنده سدد، قد يكون ابن السبيل انقطعت به الحبال فيعطى وإن كان في بلده. لكن هذا يجب أن يقيد بقيد القدرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لولي الأمر أن يمنع هذا سدا للباب، سدا للباب، لأنه في كثير من الأزمنة والأمكنة يتخذ هذا الأمر مهنة، كذلك إذا غلب على الظن أن هذا السائل غير محتاج فإنه لا يعطى، لأنه يتخذها مهنة يمتهنها. والمسلم مأمور بعدم المسألة إلا لحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا أو هاتان ورقتان فيهما عدة أسئلة، ولشدة الحاجة إليهما في هذا الوقت نعرضها على شيخنا. يقول السائل بعد السلام: السؤال الأول، ما قولكم في من يذهبون إلى بعض البلدان الإسلامية للتزوج من هناك مع العلم أنهم ليس لديهم تصريح من الدولة؟ يقول: وما قولكم في من يسعى في مساعدة هؤلاء على الزواج في تلك البلدان ويوهم أولياء المرأة أن مسألة التصريح مجرد أمور إدارية، محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يقول: ومما فعله أحد السعاة إضافة على ما تقدم تمكين الرجل من الدخول بالمرأة مع أنه ليس له معها عقد نكاح من الجهة المعتمدة في تلك البلاد، اكتفاء بعقد الرجل على المرأة مع حضور ولي الأمر والشهود. يقول: ولكن هذا العقد لم يكتب ولم يوثق من الجهات الرسمية. قال: ولما ذكر لهذا الساعي حكم هذا الأمر والمفاسد المترتبة عليه، ونقل له أن بعض العلماء سئلوا عن هذا الزواج فأفتوا بعدم جوازه، كان رده بقوله: هل ما بقي من المشاكل إلا هذه المسألة حتى توصلها إلى العلماء؟ قال: وقال لمن اعترض عليه في سعيه: لا يحل لك أن تبلغ الجهات المعنية بالسعي في صد هؤلاء عن الزواج، لأنك ليس لك عليهم سلطة شرعية، وغاية ما يجوز لك هو البيان لهؤلاء بأنه من الأفضل في حقكم تحصيل تصريح من دولتكم، وإن كان قد حصل منك تبليغ عنهم فالواجب في حقك هو الاعتذار لهم، مع أن هذا الأخ المعترض قريب للأسرة التي أراد هؤلاء الزواج منها. قال السؤال الثاني، وهو متعلق بنفس الموضوع،
طال شوي أعرضوا ما ترون أن الحاجة تدعو إليه منه بعد إجابتنا على هذا السؤال إن شاء الله تعالى. أقول: لا ننكر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. الحديث: من ترضون دينه وخلقه. فهذا الحديث صريح في أمرين هما في جانب الرجل، وهما الكفاءة، وذانكم الأمران: الرضا بالدين، وثانيا الخلق، الرضا بالخلق. لأنه إذا رضي دينه أحسن صحبتها وعشرتها ووفى لها حقوقها، وإذا رضي خلقه كذلك لم يسع إلى أهلها، فيحسن تعامله معها ومع أهلها. هذا أولا. ثانيا، ولي الأمر جعل ضوابط وقواعد للزواج من خارج القطر، ومن هذه الضوابط التصريح، طلب موافقة الجهة، طلب وزارة الداخلية، ومن وفروعها في هذا الشأن. وهذا فيه مصلحة تتحقق للطرفين الرجل والمرأة. وطاعة ولي الأمر في مثل هذه المصالح أو في مثل هذه الأمور والقوانين التي روعيت فيها المصالح العامة واجب، ومن لم يسر على ذلك فقد عصى الله ورسوله، هذا وجه. ووجه آخر أن هذا المسلك، مسلك هؤلاء المتزوجين بغير تصريح، نتج عنه التلاعب، تلاعب الرجال بالنساء. فكم من رجل يتزوج امرأة بدون حصوله على ابن من الجهات المعنية، ثم بعد ذلك يتخلى عنها، إما لأنه زواق همه يتزوج ويطلق ولا هم له في حسن عشرتها ودينومة الحياة الطيبة معها أبدا، همه هكذا يتزوج ويطلق هكذا، فحل مفلوت كما يقولون. هذا أمر. وأمر آخر أنه استثمر هذا الأمر أناس منحرفون من أصحاب الأهواء، علموا في بلادهم أنهم غير مرضيين فلم يسمح لهم. والخلاصة أن الساعي في عقد زواج من خارج القطر لم يكن فيه إذن من ولي أمر الرجل والمرأة غاش للطرفين، والضحية هي المرأة وأهلها، لأن بعض الرجال لا يهمه، يهمه يتزوج ويطلق، لكن المرأة تتزوج رجلا تطمع أن تدوم عشرتها معه، لسيما إن كانت فقيرة أو في مجتمع يقل فيه الوازع الديني، فيتطمع في الخلاص من هذه وهذه وأن تنتقل إلى بلد مسلم تجد فيه الأمن على دينها وتجد فيه ساعة العيش، وإذا بالأمر ينعكس عليها تماما. وخاتمة المقال في هذا أنه لا مانع من تبليغ الجهات المختصة، فإن هذا من التعاون معها على ما يحقق المصالح التي تضبط أمر الناس. ثم هو من التعاون على البر والتقوى إن شاء الله تعالى، وليس هو من الوشاية ولا من الغيبة. نعم.
يقول الشيخ، يقول هذا أحسن الله إليكم، ما رأيكم في هذا الشخص الذي كان قد سعى في هذا الموضوع، خاصة وأنه يعني منتسب إلى السنة في بلده، وكذلك يزعم أنه يتصدر لأمر الدعوة، فما قولكم في هذا، خاصة أنه نقل عنه وقال عندما سأل العلماء قال هل ما بقي من المشاكل إلا هذه المسألة حتى توصلوها إلى العلماء؟
أولا أرجو أن تبلغوا ذلكم الرجل مني السلام إذا كان وصفه كما ذكرتم، وأنه لا يحل له هذا، لأنه افتيات على ولي الأمر. وقد قدمنا في مجالس هذه الدروس وغيرها أن ما يصدر عن ولي الأمر على ثلاثة أبواب: أحدها ما كان طاعة لله ورسوله فيطاعون فيه، والثاني ما كان محل اجتهاد ونظر أو مندوب فكذلك يطاعون فيه جمعا للكلمة وسعيا في إشاعة الأمن وتحقيق المصالح للعباد والبلاد، مصالح المشروعة. الثالث ما كان معصية فهذا لا يطاعون فيه، فبلغوه من السلام وأن لا يعود إلى هذا، فإن استجاب وقبل النصيحة فذلك ظننا به ما دام حاله كما وصفتم في السؤال، وإن لم يستجب فيبلغ عنه ولا كرامة عنه. نعم.
وآخره يقول: ما نصيحتكم لأهل هذه الفتاة بعد أن دخل بها هذا الرجل وقد سافر إلى بلده دون اصطحابها معه لعدم تمكنه من ذلك؟ يقول: لأن سفارة بلدي لم تعطيه تأشيرة للسفر معها، وهي الآن لا تملك أي ورقة تثبت بها زواجها من هذا الرجل وأنها أصبحت طيبا بطريق مشروع.
هو الزواج صح بحضور الولي والشاهدين ورضا المرأة والرجل كل منهما بالآخر، صح وساغ الدخول عليها، لكن نحن ننهى عنه لما فيه من مخالفة ولي الأمر، فلا يقال إن هذه غير متزوجة، هي متزوجة، وإنما ارتكبوا أمرين خطأ منهما، خطأ أحدهما عدم حصول الرجل على إذن في هذا الزواج من بلده، من 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 الحاكم في بلده، هذا أمر لا بد منه، والثاني أنه لم يوثق في الجهات المعتبرة في بلد المرأة، أما الزواج فقد صح. وهنا نوصي المرأة وأهلها بالصبر، لأنه وقع الزواج. ثانيا الشكوى على شكوى هذا الزوج عن طريق سفارة بلده حتى يحضر ويصطحب زوجته، أو يحصلون منه على صك طلاق، ولا بد من هذا. فإذا لم يجد ذلك شيئا نقلت أمرها إلى قاضي بلدها الشرعي، فإنه يتخذ الإجراءات التي تأطر الرجل على أن يأتي لزوجه أو يطلقها أو هو يفسخ النكاح، فهي متزوجة فلا يجوز تزويجها لرجل آخر، فإن زوجوها لرجل آخر دون ما ذكرنا فإن زواجهم الثاني سفاح. نعم.
يقول شيخنا أحسن الله إليك، يقول ما الواجب على هذا الذي تسبب في زواج هذه البنت هذه الطريقة عموما، وفي حق هذه البنت وأهلها خصوصا، خصوصا لا سيما وأنهم من المتصدرين للدعوة، وهذا ما جعله موضع ثقة عند أولياء هذه البنت؟
يجب عليه أولا ألا يعود إلى هذا، وقد نصحنا، وثانيا يسعى مع هؤلاء فيما يحقق لهم أربهم، إما عود الرجل إلى أهله واصطحابها معه، أو تطليقها بصك شرعي أو فسخ النكاح من قبل القاضي، يجب عليه أن يسعى ولو بالرأي إذا عجز عن المشي معهم إلى الجهات. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول بعضهم إنه لا يجوز الحكم على النصراني أو اليهودي بأنه كافر حتى تقام عليه الحجة بعينه، فهل هذا القول صحيح؟
ليس بصحيح، هم كفار كفار كفار، وإن رغمت ألوف هم كفار. الله سماهم كفارا، ورسوله صلى الله عليه وسلم سماهم كفارا، والإجماع منعقد على ذلك. لكن هذا من دعاوى التقريب التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين، فإنهم يقربون بين المسلم السني والمسلم البدعي، ويقربون كذلك بين المسلمين وبين الطوائف الكافرة، هم كفار. فنقول مثلا جورج بوش كافر بعينه، رئيس روسيا كافر بعينه، وهكذا. نعم.
وهذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول السائلة: هل يستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام، أو من دعائه عليه الصلاة والسلام، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، على تحريم قول الإنسان أنا واثق من نفسي؟
ماذا تقول؟
هل يستنبط من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، على تحريم قول الإنسان أنا واثق من نفسي؟
كلمة أنا واثق من نفسي يعني إذا أراد أنه عنده القدرة والاستعداد على سلوك ما يريده لأنه أعد العدة، هذا لا بأس. أما إن أراد بها أنه يعني أنه فائز منصور، ما فهذا يخالف هذا الدعاء. إنسان مثلا يقال له: لا تمشي وحدك في الطريق الفلاني، فيقول: إن شاء الله أنا واثق من نفسي، عندي كذا وعندي كذا، عندي سيارة جديدة ومعدة، ومعي زادي ومعي سلاح، ولكن لا ينسى الاتكال على الله عز وجل. فبذل الأسباب المشروعة يجب أن يصحبه الاعتماد على الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض البنوك تعطي بعض العملاء هدايا تصل في بعض الأحيان إلى سيارة، وذلك نظير إيداع مبالغ كبيرة في البنك عن طريق الحساب المفتوح لديهم. يقول: وذلك من قبيل التشجيع والتحفيز، علما أنه ليس بينه وبين البنك تعامل ربوي أو استثمارات أو شيء من هذا القبيل، فما حكم قبول مثل ذلك؟
لا يظهرني بذلك بأس. نعم.
وهذا آخر يقول: ما حكم إزالة شعر اليد والرجل للمرأة، وهل يدخل ذلك في النمص أم لا؟ ثم ذكر كلاما لبعض العلماء أن مقتضى اللغة أن هذا يدخل في معنى النمص.
أقول: فطرة المرأة التي فطرها الله عليها عدم الشعر في هذه المواطن، في الوجه، في اليدين، في الرجل، فهي ليست كالرجل. فإذا كان هذا الشعر فاحشا يشوه خلقتها لكل من يعني أمام كل من يراها، فلها أن تزيله، لأنه خلاف فطرتها، خلاف فطرتها، لأنه خلاف فطرتها التي فطرها الله عليها. وإن كان قليلا لا يفت النظر ولا يشوه خلقتها عند العقلاء، فهي تبقي على حاله. نعم.
وهذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول: بالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، كيف تحسب، خاصة وأن بعض الشهور يكون ناقصا وبعضها كاملا؟
تعمل على ما أمرها الله به، 4 أشهر و10، فمن الأشهر 29 ومنها 30. فإذا توفي الزوج مثلا في يوم
ذكر في كالك 39
39؟
لا، في يوم التاسع من شهر ربيع الأول.
إذن هكذا، تفضل اسمعي تسعة من ربيع الثاني، تسعة من جماد الأولى، تسعة من جماد الآخرة. ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الآخرة، تسعة من رجب. هذه تمت أربعة أشهر. في التاسع والعشرين تخرج من العدة إذا تم في نفس الساعة، فإن توفي المغرب خرجت المغرب، وإن توفي الظهر خرجت الظهر. التاسع عشر تسعة وعشرين، لا التاسع عشر، التاسع عشر التسعة أربع تسعات عندنا ولا لا؟
نعم.
تسعة من ربيع الثاني، تسعة من جماد الأولى هذه شهران، تسعة من جماد الآخرة ثلاثة أشهر، تسعة من رجب هذه أربعة أشهر. بقي كم؟ عشرة أيام هي تنتهي بالتاسع عشر وبالساعة التي توفي فيها، تاسع عشر من هذا الشهر.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن مقولة يقول إذا بعث، يقول إذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العجم لقبلوا رأسه، وأما المشركون العرب فرموه بالحجارة، يقول ما حكم من يقول هذه المقولة جهلا؟
هذا قول على الله، قول بلا علم، وما يدريك وما يدريك. نعم هذا ما التكلف.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول شيخنا بارك الله فيكم، ينزع بعضهم إلى أقوال ضعيفة أحيانا ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، فهل في الحديث ما يعارض حديث خير الناس قرني؟
يقولون أثبت البناء ثم انقش. أولا ينظر في هذا الحديث الذي استدل به من يعمد إلى الأحاديث الضعيفة، ينظر في صحته وضعفه، فإن كان صحيحا فإنه لا يعارض الأحاديث التي في القرون الثلاثة المفضلة والقرون الخيرية بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه يوجد خير، يوجد خير في هذه الأمة، وإن كان الشر أكثر، كما أنه يدل على أن أهل الإسلام هم خير للأمم الأخرى أهل الديانات الباطلة، فهم يحبون لهم أن يهتدوا وأن يكونوا مثلهم مسلمين على سنة. وأما إن كان ضعيفا فأمره واضح، وعلى فرض صحته فإنه لا يسوغ الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، لا يسوغ. هذا باب وهذا باب. نعم
نختم بهذا السؤال وهو من إحدى الأخوات، تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم، تقول السائلة هل صحيح أن حفظ القرآن هو أساس كل شيء؟ تقول فهناك دعوة في أوساط النساء تقول هذه الدعوة اتركوا كل شيء، العقيدة والحديث والفقه، المهم هو حفظ القرآن وفهمه ففيه كل شيء وجزاكم الله خيرا.
هذه المرأة التي ترفع عقيرتها بينكم بهذه الدعوة لا تخلو من امرأتين، إما أنها جاهلة من الهمج الرعاء سمعت مقولة فتلقفتها فهي مثل صدى الجبل ينقل الصوت من المتكلم ويتردد، فالذي يسمع يظن المتكلم اثنين، أو أنها صاحبة هوى وشربت الدعوة الضالة إلى أن يهجر المسلمون السنة. هذا وجه. وجه آخر أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرغون وقتهم كله للقرآن، بل كانوا يحفظون من القرآن ويحفظون من السنة. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل، ولم يكن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا للقرآن، بل الحفاظ هم جماعة منهم. ولما استحر القتل يوم اليمامة وذهب من ذهب من القراء، أشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه وكان الخليفة إلى، أشار عليه بجمع القرآن، بكتابة القرآن وجمعه. فإذا تقرر هذا فثمة وجه آخر، وهو قلنا لهذه: كم تصلين الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء؟ فإن قالت، ذكرت كيف تصليها كما يصليها المسلمون، فقلنا لها: من أين أخذت ذلك؟ فإن تلكأت فاعلمنا أنها جاهلة، وإن أجابت لأن ذلك من السنة فقد خصمت نفسها. وهكذا سألناها عن الحج والعمرة والوضوء والتيمم وغير ذلك. ثم سألناها: بماذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ألم يبعثه بالتوحيد وسائر أحكام الله العلمية والعملية؟ من أين تعرف هذه؟ نعم القرآن، نعم، لكن من أين يبين القرآن؟ بالسنة. فذكرناها بقول الله تعالى نصحا لها لعل الله يهديها إلى الصواب، ذكرناها بقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإن استجابت فبها ونعمة، وإلا فهجرنها وفاصلنها، فإنها صاحبة هوى ضالة مضلة. وصل الشيخ. ننقلكم بارك الله فيكم إلى المادة الثانية مع أخينا فضيلة الدكتور الشيخ علي بن غازي التويهري، وفق الله الجميع إلى ما فيه مرضاته.
أحسن الله إليكم، ونعاود التنبيه إلى أنه بإذن الله جل وعلا سوف يكون غدا عند الساعة 5:30 إكمال ما تبقى من كتاب التوحيد، ثم تعرض بعض الأسئلة على الشيخ، والله أعلم.
وعلى أن تكون أهل الفتن الكبيرة، وعلى أن تكون أهل الفتن الكبيرة، وعلى أن تكون أهل الفتن الكبيرة، وعلى أن تكون أهل الفتن الكبيرة.
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الأصل يتبين من خلاله كيف يتكالب المخالفون لأهل السنة على أهل السنة، وكيف يتعاملون معهم، وأنهم لا يكنون ولا يظهرون لأهل السنة إلا البغضاء والعداوة. وذنب أهل السنة أنهم ماشون على الأثر، متمسكون بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه متقرر عندهم أن سبيل النجاة والنجاح والفلاح والفوز في الدنيا والآخرة طريقه هو هذا الطريق، الاعتصام بالكتاب والسنة. فما رضي الله سبحانه وتعالى للعباد ولا للبلاد سبيلا ينجون به في الدنيا والآخرة ويسعدون به في الدنيا والآخرة إلا هذا السبيل، وهو التمسك بالكتاب والسنة. ومن هنا كانت عداوة المخالفين من زنادقة وجهمية وقدرية ومرجئة ورافضة ومعتزلة وهكذا، جميع المبتدعة عادوا أهل السنة، لأن أهل السنة يريدون لعباد الله أن يعودوا إلى الأمر الأول، إلى الأمر العتيق الذي جاء به من عند الله رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا إنه يظهر لكم أن المبتدعة كذلك الملاحدة متكاذبون على شيء واحد مجتمعون عليه، أقول مجتمعون على شيء واحد متكاذبون به على أهل السنة، وهي الوقيعة فيهم. ولماذا؟ حتى يوقعوا الفجوة والنفرة من أهل السنة في قلوب خواص الناس وعوامهم. هذا إجمالا، هذا هو القاسم المشترك كما يقولون، ونحن نقول هذا هو الرابط، هذا هو الجامع الذي به يتكالب أعداء أهل السنة عليهم وشاجة. فكما سمعتم المصنف ذكر هذا الأمر إجمالا، ثم فصل فيه بذكر خمس فرق من معادي أهل السنة، وما ذنبهم إلا أنهم أهل أثر أهل سنة. وطريقة المكرة وأهل الكيد أنهم يصبون ما يصبون المشاوة والتنفير على ما كان عليه أهل السنة. ولهذا كان الزنادقة يلقبون أهل السنة بأنهم حشوية، يعني ما عندهم حشو. وفي هذا العصر يقول المنحرفون يأخذون القشور ويدعون اللبع، فجعلوا الدين منه ما هو قشور، وهذا عليه كل صاحب سنة زعمه، واللباب ما عليه هم. فانظروا كيف المكر. القدامى يسمون حشوية، وهؤلاء المنحرفون يسمون أهل السنة أهل قشور. فانظروا أين ذهبت بهم حماقتهم التي منشأها البغض والعداوة لأهل السنة، حتى وصلت بهم إلى أن يجعلوا القرآن والسنة، القرآن وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة وسيرة السلف الصالح قشورا، وما هو من نتاج أفكارهم لبابا. فمن ليس عنده فقه ولا حذق ولا أهلية يميز بها بين غث الأقوال وسمينها، بين الصحيح والسقيم، ينخدع، لأنهم مولعون باللبى، ومن هنا يبغضون أهل السنة. والجهمية يسمون أهل السنة مشبهة، لماذا؟ لأن أهل السنة أثبتوا بمقتضى الكتاب والسنة ما أثبته الله لنفسه في كتابه من أسمائه وصفاته، أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. كما أنهم ينفون عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. والقدرية وهم القائلون لا قدر والأمر أنف يسمون أهل السنة مجبرة، يسمون أهل السنة مجبرة، لأنهم يؤمنون بالقدر خيره وشره، وأن لأن هذا هو ما دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه أئمة الهدى. والمرجئة يسمون أهل السنة مخالفة، يعني لهم، ويسمونهم نقصانية. لماذا؟ لأن من عقيدة أهل السنة أن الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وعند هؤلاء الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والرافضة يسمون أهل السنة نواصب أو ناصبة، لأنهم يزعمون أن أهل السنة يبغضون آل البيت وكذبوا والله، فإن أهل السنة يحبون آل البيت تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يغلون فيهم كما تغلو الرافضة، فالرافضة بلغ بهم حب آل البيت مبلغ الغلو حتى عبدوهم وألهوهم، والناصبة أبغضوهم. أهل السنة كانوا وسطا يحبونهم تقربا إلى الله، يحبونهم لله عز وجل ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعتدلون في محبتهم إياهم، وينقتون من كان منهم على غير هدى، لأن الرابط بينهم هي محبة الله وليست في الأشخاص. ثم خلص المصنف رحمه الله إلى أن أهل السنة لا يلحقهم شيء من هذه الألقاب، هم براء منها، والذي يلحقهم هو مسمى واحد، أهل السنة والجماعة، أهل الأثر، أهل الحديث، السلفية، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، هذه ألقاب رسول الله صلى الله عليه وسلم له. أهل الحديث هذا مستنبطة، والطائفة المنصورة والفرقة الناجية مستنبطة من لفظ أحاديث، السلفية ثابتة بالنص والإجماع، أهل السنة لنشهم على السنة، والجماعة لاجتماعهم على الكتاب والسنة. فإذا لا يستغرب مؤمن ولا مؤمنة إذا نبز هذه الأيام بأبشع الألقاب، فإنه له سلف وهم أهل السنة والجماعة، ولهؤلاء المنحرفين سلف وهم أهل البدع على اختلاف مشاربهم ومناهجهم. نعم.
قال رحمه الله: وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع، يغلظان في ذلك أشد التغليظ، وينكران وضع الكتب برأي في غير آثار، وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين، ويقولان: لا يفلح صاحب كلام أبدا.
هذا أصل عظيم، وهو أن الأصل هو هجر أهل الأهواء ومفاصلتهم ومجانبتهم في المجالس في كل حال من الأحوال، هذا هو الأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة. قال الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. والمبتدعة محادون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم الكتاب والسنة. ومن السنة ذكرت لكم فيما سلف بعض الأحاديث القاضية، لأن هذا هو الأصل، وهذا يندرج تحت قاعدة الولاء والبراء. فالولاء هو الحب في الله والتقارب في الله والمناصرة في الله، والبراء هو البغض في الله والمعاداة في الله. وفي الخبر: من أحب لله وأبغض لله ووالى في الله وعادى في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وفي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار أو يقذف في النار، وغير ذلك من الأخبار المتواترة حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصا عن تابعي ومن بعده، بل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: والله ما أظن أن أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني اليوم. فقيل: وكيف ذلك؟ قال: تحدث البدعة في المشرق أو المغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة. وقال الشعبي رحمه الله: إياكم والمقايسة، فوالذي نفسي بيده لئن أخذتم بالقياس، يعني الرأي المجرد، لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال، فما بلغكم عمن حفظ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فخذوا، أو قال خذوا به. وقال الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من استبان له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد من البشر. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: السنة سفينة نوح، من ركبها نجا. وقال ابن شوذب رحمه الله: إن من نعمة الله على الأعجم والحدث إذا نسك أن يواخي صاحب سنة فيحمله عليها. وقال الفضل ابن مهلهل رحمه الله: لو كان صاحب السنة يحدثك أول أمره ببدعته لحذرته ونفرت منه، ولكنه يحدثك في بدو مجلسه بالسنة ثم يدخل عليك من بدعته، فلعلها تلزم قلبك فمتى تفارق قلبك. وقال مصعب بن سعد: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. والنقل بهذا كما قدمنا متواتر عنهم رضي الله عنهم ورحمهم أجمعين. نعم، لو أن صاحب البدعة، نقول صاحب السنة، لو أن صاحب البدعة يحدثك في بدو في أول أمره ببدعته لحذرته ونفرت منه، ولكنه حدثك في بدو مجلسه بالسنة ثم يدخل عليك من بدعته فلعلها تلزم قلبك فمتى تفارق قلبك. نعم أهل من خبر هذا التاريخ أعني تاريخ أهل السنة وكيف يتعاملون مع أهل البدع والأهواء فإنهم أعني أهل السنة إذا كانت لهم الصولة والجولة والجولة والشوكة القوية والكفة الراجحة فإنهم يهينون أهل البدع ويشنعون عليهم النكير بل يغلبون على من رأوه يلين معه حتى تنشمر بدعتهم ويكف أذاهم أو ينشمر يعني يقل إذا لم يكن. وإن كانت الأخرى وإن كانت هذه الأمور للمبتدعة يعني للمبتدعة قوة الشوكة ورجحان الكفة والصولة والجولة فإنهم يتعاملون برد البدع والمحدثات ويدارون هؤلاء. والمدارعة بأصول أهل السنة وهي دفع المفسدة درء المفسدة أو تقديم درء المفسدة أحيانا على جلب المصلحة فلنتأمل هذا. نعم.
قال رحمه الله قال أبو محمد الخدري أخبرنا وقال أبو عبد الله
ونحن بهذا نقول ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة ويجعلنا جميعا من خواصها في الدنيا والآخرة. والحمد وانتهى الكتاب والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. وثمة رواية أخرى ذكرها اللألكائي رحمه الله ولكن عندما استعرضناها وجدنا أنها مثل هذه وأن الزيادة فيها يسيرة جدا وليست بمشكلة ولهذا اكتفينا بما سمعتم من عقيدة الرازيين رحمة الله عليهما وعلى أئمة الإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أئمة التابعين ومن تبعهم بإحسان. نعم. الحلف هو تأكيد المحلوف عليه بمعظم لدى الحالف والمحلوف له. والمتقرر عند أهل العلم والإيمان أنه لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى باسمه العلم الذي هو أعرف المعارف والله هكذا أو بغيره من الأسماء الحسنى، مثل أقسم بالرحمن الرحيم، أقسم بالعزيز الحكيم. وكان من حلفه صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ورب الكعبة. وكان كثير من الصحابة إذا حلف قال: والذي يحلف به فلان. وهذا لما هو متقرر عندهم في هذا الأمر، أن الحلف بغير الله شرك، كما أن الحلف بغير الله شرك، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. والحلف بالله إذا دعا الأمر إليه لتأكيد الخبر أو إزالة ما في نفس السامع أو المستخبر، هذا لا بأس به. ولكن ينبغي للمسلم قدر المكنة أن يقلل في الحلف، يقلل من الحلف بالله سبحانه وتعالى. وهذا هو مقتضى دلالة الكتاب والسنة. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب التوحيد، وصدره بالآية: واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم. فمن استدعى الأمر عنده إلى أن يحلف فلا يتجاوز في ذلك. هذا وجه. والوجه الثاني: يجب على المسلم أن لا يستكثر من الحلف بالله، فإن كثيرا من الناس ما صار الأمر عنده عادة كأنه ترتر، ولهذا يقع في الكذب. وهذا ما أشار إليه أول حديث من أحاديث الباب: الحلف ماذا؟ منفقة للسلعة، ممحقة للكسب. وهذه الصيغة تسمى عند علماء الأصول ذم الفعل. وذم الفعل من صيغ النهي الفرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث عن خصلتين ذميمتين، إحداهما أنه ينفق السلعة يروجها، والثانية نتيجة لهذا الحلف الذي أوقع صاحبه في الكذب، ممحقة للكسب. والممحقة قد تلحق المرء في الدنيا فيسلط الله عليه ما يتلف ماله، أو في الآخرة بأن يكون كسبه هذا وبالا عليه، لأنه لكثرة ما يحلف خلط حلالا وحراما وخبيثا وطيبا. وفي الحديث الصحيح: لن تزول قدم عبد حتى يسأل عن عمره فيما أفلاه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا فعل، وعن ماله، تنبهوا أيها المسلمون والمسلمات، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وكم من مسكين تورط في سلع كاسدة غبن فيها وقهر مغترا بكثرة حلف الحالفين. حديث سلمان فيه ماذا؟ الوعيد على ثلاثة بوعيد شنيع لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم عندك ولا يزكيهم وماذا؟ ولهم عذاب أليم. أشيمط زاني أشيمط تصغير أشمط وهو الذي اختلط بياض شعره أو سواد شعره ببياضه وهذا المفترض فيه أن يكون مثالا للعفة والشهامة والمروءة لأنه نضج عقله فلما انحرف استحق هذا الوعيد وشيمط زاني وهذا التصغير للتحقير والثاني من هو العائل المستكبر يعني الفقير الذي الذي انتهج الكبر حشف وسوء كيله اجتمعت فيه خصلتان الفقر من ناحية والاستكبار من ناحية وما هو الكبر فسره النبي صلى الله عليه وسلم قال بطر الحق وغمط الناس فكثير من الفقراء من يظهر عليه الصبر والاحتساب والتعفف والتمسك بالهدي القويم والنهج المستقيم وهو متواضع فهذا لا يحقه هذا الوعيد فهو يترك ما في أيدي الناس تعففا وقناعة بما ييسره الله له لكن المتوعد هو الذي لا يرى الناس شيئا والثالث وهو الشاهد من هو رجل جعل الله سلعته أو بضاعته لا يبيع ولا يشتري إلا بيمين والله إن بكذا والله أعطيت فيها كذا والله كانت تستحق كذا والله أنا خفض كذا هذا بيدنه يبيع ويشتري باليمين وهذا يغرر الناس ويلبس عليهم الأمر ويوقعهم في الغمل نعم
ثم الذين يلونهم قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته وقال إبراهيم كانوا يضربون ما على الشهادة والعهد ونحن صغار
وأقول اتفق الحديثان أولا على أن الخيرية بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهادته هي في ثلاثة قرون قرنه ثم الذين يلونهم والقرن هو الجيل وأقصاه 100 سنة فقرن النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه والذين يلونهم التابعون وفيهم أبناء الصحابة ممن فاتهم صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين بعدهم هم الذين يلونهم أئمة التابعين. ومن هؤلاء الأئمة بعد الصحابة القاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير والشعبي والأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة والسفيانان والحمادان والليث بن سعد والأوزاعي والمعافى بن عمران وغير الرازيان أبو زرعة وأبو حاتم وأبو عبيد القاسم بن سلام وشعبة بن الحجاج وأهل الدواوين الست أو الستة وغيرهم ممن هو على نهج هؤلاء. من اقتفى أثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مقتفون أثره. هؤلاء القرون الثلاثة إذا أطلق لقب السلف أو السلفيون فإنه لا ينصرف إلا إليهم، ومن بعدهم ممن قفاهم وسلك سبيلهم هو منهم إلى اليوم. ثانيا محل الشاهد وهو التحذير من كثرة الحلف، وهذا يفيده أو تفيده عبارتان من عباراته صلى الله عليه وسلم، فإنه قال في حديث عمران وينذرون ولا يوفون. ووجه الاستدلال أن النذر يمين، فمن نذر وجب عليه الوفاء، وإلا كان آثما غير حافظ ليمينه، ومن عجز عن نذره فإنه يكفر كفارة اليمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة. هذه الثلاث على التخيير، فإذا عجز عنها ولم يستطع واحدة منها انتقل إلى صيام 3 أيام. وفي حديث ابن مسعود قال تسبق شهادة أحدهم يمينه ويسبق يمينه شهادته، يعني أنهم مستعدون للحلف بسبب وبغير سبب، وهذا ينافي توقير الله عز وجل واحترام أسمائه وصفاته. واحفظوا أيمانكم، هذا الصنف من الناس لم يحفظ يمينه. وختم المصنف رحمه الله هذه النصوص بأثر إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو إبراهيم ابن يزيد النخعي الكوفي. وإبراهيم هذا من تلامذة أصحاب ابن مسعود كعلقمة، فقال كانوا يضربوننا على ماذا؟ على الشهادة.
نعم، على الشهادة
والعهد. على الشهادة والعهد يعني اليمين، ونحن صغار. وهذا ترويض من السلف لأبنائهم في باكورة السن على البعد عن كثرة الحلف، حتى ينشأوا موقرين لأسماء الله عز وجل، ولا يحلفون بالله إلا حين تستدعي الحاجة ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا.
وتأملوا أيها المسلمون، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وفي موضع آخر: وبعهد الله أوفوا. وقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والعقود هي العهود والمواثيق. وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى المسلمين عامة، وولاة الأمر منهم خاصة، إلى أن يفوا بأن يفوا لذي العهد بعهده. وسواء كان المعاهد مسلما أو كان كافرا، قال صلى الله عليه وسلم: ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وفي رواية: لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسير كذا وكذا. جاء في بعض طرق الحديث: من مسير 40 عاما. وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى. فهذا حكم شرعه الله، تعامل به أهل مع أن يجاورهم أو غيرهم من أهل الملل الباطلة. نعم. وهذه الآية تضمنت عدة جمل. أولا: ماذا الوفاء لذي العهد بعهده؟ ماذا قال نص الآية؟ وأوفوا بعهد الله، هذا أولا. وثانيا: ولا تنقض الأيمان، ولا النهي عن نقض اليمين بعد أن تبرم ويأمن المعاهد بعد توكيدها. والثالث: وقد جعلتم الله ماذا عليكم كفيلا، لأنكم أعطيتم عهده فأشهدتموه على أنفسكم. هو سبحانه وتعالى عالم بحالكم. نعم.
على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وممنعه من المسلمين خيرا، فقال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغفروا، ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث قطار أو كلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله تعالى، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإنهم أبوا فسلهم الجزية، فإنهم أجابوا فاقبل منهم وكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. وإذا حاصرت أهل قسم فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه
ولا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تكثروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تكثروا ذمة الله وذمة نبيه. وإذا حافظت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم.
أولا الشاهد للترجمة من هذا الحديث الصحيح هو في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أمراء السرايا التي يبعثها مجاهدة في سبيل الله، نهي إياهم أن ينزلوا الكفار من حصونهم على ذمة الله أو ذمة نبيه، وكذلك حكم الله وحكم نبيه. وثانيا العلة، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم فإنكم إن تخبروا ذمة الله وذمة أصحابكم أهون من أن تخبروا ذمة الله وذمة نبيه، وقال في الحكم فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أو لا. وفي هذا الحديث فوائد أخرى، وهذا يقتضي من المسلم أن يحافظ على ذمة الله وذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يقرب ما يجعله يخفرها، يعني يغدر فيها أو يخون فيها. وأما الفوائد الأخرى التي أفادها الحديث فمنها: أولا أن هذا هو من جهاد الطلب الذي هو من خصائص ولي الأمر من المسلمين، وليس لأحد أن يدعو إليه، أعني جهاد الطلب، وهذا مجمع عليه بين أئمة الإسلام الماضين. فإن رأى ولي الأمر مصلحة راجحة في قتال من يليه من الكفار صنع ذلك، وإن رأى المصلحة راجحة في عقد العهود والمواثيق والمصالحات معهم من أجل حفظ بيضة أهل الإسلام فعل ذلك. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا مع قريش يوم الحديبية، وكان بإمكانه أن يرجع ويأتيهم بجيش عرمرم لا قبل لهم به. ومن فوائد هذا الحديث أن الإسلام دين رحمة، دين عدل. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من وصاياه لأمرائه: لا تغدروا ولا تقتلوا وليدا، لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تغدروا وليدا. إذن يقاتلون من ينبري للقتل، من هو أهل القتل المقاتلة، يكفون عن النساء والصبيان وأهل الصوامع المنشغلين بالعيب التعبد لله وبحسب دينهم. ثانيا أو البساطة الثالثة أنه يخير أهل الأقطار والحصون القرى الذين تأتيهم السرايا وخيرهم بين ثلاثة أمور كما سمعتم: الإسلام، ثم بعد ذلك التحول، أمرهم بالتحول إلى دار المهاجرين أي المدينة. فإن أبوا هذه وهذه الجزية، فإن أبوا الثلاث كلها فالسيف، القتال، إعلان لكلمة الله، إعلان لكلمة الله وليس لمطالب دنيوية. وها هنا لا بد من بيان أمرين. الأمر الأول أن أمر المسلمة من أهل تلك الأقطار الذين تأتيهم رسائل، الذين تأتيهم سرايا محمد صلى الله عليه وسلم وعليها أمراؤه، أمرهم بالتحول إلى دار الهجرة هذا منسوخ. كان أول الأمر يوم كان أهل الإسلام في الغاث، فلما فتحت مكة وصارت دار إسلام وذلكم في رمضان سنة 8 من الهجرة ترك هذا، وقال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، وإذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا دعاكم الإمام إلى الجهاد فانفروا، من يدعوكم فلان ولا علان ولا زيد ولا عمرو ولا زيد ولا عبيد ولا فلان، لا، إذا دعاكم من له الدعوة مو فلان وعلان، لا. الأمر الثاني في الجزية، والجزية هي ضرب مال يأخذه المجاهدون في سبيل الله ممن لم يسلموا من أهل الأقطار. والمسلمون حين يأخذون الجزية يستعملونها فيما هو من صالح، أو مما يستعملون فيه ما هو من صالح أهل الأقطار المفتوحة، فإنهم يشقون القناطر ويمدون الترع ويعملون مشاريع يفيد منها أهل البلد، فليسوا رأسماليين أبدا، يأخذونها منهم ويردونها أو أكثرها وبعضها يردونها لصالحهم، ويقيمون في أهل الأقطار العدل فيحكمون فيهم بشرع الله ويشيعون فيها الأمن ويستثمرون ذلك ويغتنمونه دعوة إلى الله عز وجل. فلما رأى أهل تلك البلاد الكافرة ما عليه المسلمون من العدل والرحمة ونصر نصرة المظلوم على الظالم، أقبلوا أفواجا على دين الله سبحانه وتعالى، فدخلوا في دين الله طائعين، فأصبحت تلك البلاد كلها مسلمة. كانوا يدفعون الجزية فأصبحوا مخلين منها. وبهذا تعلمون أن ما تعمد إليه بعض الجماعات أو العصابات من التفجير والقتل ونهب الأموال في البلاد غير مسلمة ليس من محاسن الإسلام، بل هو من الغدر والخيانة. نقول هذا حتى يعلم الموصفون والعقلاء من جيراننا من يهود ونصارى ومجوس وغيره وغيرهم أن أهل الإسلام براء من هذه الأفعال الشنيعة، الإسلام أهله براء من هذه. وإن كان أهلها ينتسبون الإسلام فهم حمقى خوارج بنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، خونة غدرة نكرة. أقول الجزية كانت أولا كما كانت أول الأمر مفروضة على من لم يسلم من أهل جزيرة العرب ومن غيرهم، ثم نسخت عن جزيرة عن أهل الجزيرة، وبقيت فيما عداها من الأقطار كالشام ومصر والعراق وبلاد فارس وخراسان بقيت. أما أهل جزيرة العرب فإنه لما قوت شوكة أهل الإسلام كان لا خيار لهم، إما أن يسلموا وإما السيف. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في الإقسام على الله. عن جندب رضي الله عن جندب بن عن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، إني قد غفرت له وأحبطت عمله. رواه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن القائل رجل عابد، قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبق الدنيا وآخرته.
هذا الباب هو شاهد لما قرره أهل السنة من عدم القطع لأحد من أهل القبلة بجنة أو نار، ولكنهم يرجون للمحسن الثواب ويخشون على المسيء من العقاب. نعم، من شهد عليه نصا بأنه في الجنة شهد بذلك وقد تقدم، وكذلك من شهد عليه نصا بأنه من أهل النار شهد عليه بذلك. والشهادة بأهل النار لمعينين من الكفار الذي يحضرنا الآن أبو لهب وزوجه أم جميل، و المعينين في الشهادة بالجنة هم العشرة وغيرهم عشرات ومئات من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشهادة العامة فهي الشهادة لمن مات على التوحيد بأنه في الجنة عامة، لا تعين فلان وفلان. والشهادة على من مات كافرا سواء كان كفره أصلية يهودي أو نصراني أو مجوسي أو كان كفره ردة، يشهد عليه بالنار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من لقي أن من مر على قبر مشرك يعرفه فليقل: يا فلان ابن فلان، إني أبشرك أنك من أهل النار. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ولم يؤمن بالذي جئت به إلا أدخله الله النار. فاشهدوا على من مات من هؤلاء اليهود والنصارى من مات على الكفر بأنه من أهل النار وبأعيانهم كذلك وبأعيانهم، لأنه ما دام مات على الكفر فهو من أهل النار. فإذا تقرر هذا فإن الحلف أو القطع الجازم على فاسق من الفساق لأنه من أهل النار فهذا قول على الله بلا علم، قول على الله بلا علم، لأنه لا يدري ماذا يختم الله لهذا. والناس يشاهدون أنه كم من مسرف على نفسه قبل موته بقليل، قد يكون أيام أو ساعات، يمن الله عليه بالهداية فيختم له لو بشيء. وكم من إنسان مستقيم فيما يظهر للناس يزوغ أو يزيغ فينحرف ويختم الله له بخاتمة سيئة. هذا وذاك يا سامعين الكرام من المسلمين والمسلمات، به جميعا به كله سبق علم الله وكتابته له في اللوح المحفوظ. فما من عبد إلا وقد علم الله حاله ومآله وكتب ذلك عنده في اللوح المحفوظ. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل خواتيم أعمالنا وإياكم على الإسلام والسنة. فإذا تقرر هذا فإن الحديث دليل على إبطال قاعدة الموازنة، وهي ذكر الحسنات إلى جانب السيئات حال الرد على المخالف. فانظروا قول أبي هريرة قال، وهذا رجل عابد وذاك مسرف غاضه ما يرى من حاله، قال قال كلمة أحبط الدنيا وأخرى، أحبط الدنيا وأخرى، فمن خالف وانحرف ترد عليه مخالفته ويشنع عليه إن كان من أهل الأهواء، لأن المقصود هو إخلاص التدين لله سبحانه وتعالى وتصفيته من الشوائب المكدرة على التوحيد وعلى الإيمان، ومنها ما ينافيه بالكلية كالشركيات، ومنها ما ينافي كماله. بل مشى الصحابة والتابعون على رد مخالفات ليست من البدع في شيء. وأذكر مثالا واحدا في صحيح البخاري عن أن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى قريبا له يحلف بالحصى فقال لا تفعل لا تفعل، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها لا تنكأ عدوا ولا تقتل صيدا وإنما تفقأ العين وتكسر السن. فأعاد الغلام فأعاد عليه الزجر، فأعاد عليه، ثم قال لا أكلمك أبدا، أقول لك لا تفعل، قال رسول الله وتفعل. انظروا انظروا هذا. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا خشية الإطالة عليكم لذكرت نماذج كثيرة منها. نعم.
قال رحمه الله: باب لا يستشفع بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال فاستفق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يصدق حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
أقول من المسلمات أن الشافع في الغالب أدنى منزلة من المشفوع عنده. فعادة الناس يستشفعون بالوزير، بالأمير عند الملك، ولا عكس، ما يستشفعون بالملك لدى الأمير أو الوزير، كما أنهم يستشفعون بوجهاء الأهالي عند الأمير، ولا يستشفعون بالأمير عند وجهاء الأهالي. هذا هو المسلم عند العقلاء. وبهذا تعلمون أن من استشفع بالله لدى أحد من خلقه تنقص الله عز وجل، أنزله من رتبة الربوبية والألوهية وإلى أدنى منها، وهذا تعدي على الله عز وجل. ولهذا عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة وأورد هذا الباب في كتاب التوفيق. فإذا تقرر هذا فإن الكلام على حديث الباب من وجهين: أحدهما من حيث سنده، فهو ضعيف، ضعفه جماعة من الأئمة لعلتين: إحداهما عنعنة بن إسحاق، محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي رحمه الله، هو إمام في السير والمغازي، وحديثه حسن إذا صرح بالسماع أو التحديث، لكن إذا عنعن يتقون حديثه لأنه مدلس. والأخرى جهالة جبير، فالحديث هو من مروي عن جبير بن مطعم، هذا صحابي، رواه عنه ابن محمد، ورواه عن محمد ابن جبير جبير، فالسلسلة عن جبير بن محمد عن أبيه الذي هو محمد عن جبير بن مطعم. فجبير هذا الحديث مجهول. والسؤال: لماذا أورده مصنف وهو بهذه الحال من الضعف؟ والجواب: أورده المصنف لأن جماعة من العلماء الجهابذة الأفلاس منهم من صححه ومنهم من حسنه، فأورده المصنف لهذا الغرض. هذا وجه. وجه آخر من حيث المعنى هو صحيح. فإذا اجتمع للمصنف رحمه الله سببان لإرادة هذا الحديث والاستدلال به. أحدهما قبول هذا الحديث عند جماعة بل أئمة من أهل العلم، فمنهم من حسنه ومنهم من صححه. والثاني صحة معناه. ومن خلال استعراضنا لأحاديث كتاب التوحيد لم أقف حتى الساعة على حديث أورده المصنف بلا سبب، فهو يريده إما لأنه قد صححه من يراه أهلا لتصحيحه، أو أنه أن الحديث صحيح من حيث معناه بنص بشهادة نصوص من الكتاب والسنة، والله أعلم. نعم، نستعرض ما تيسر من الأسئلة وأعلن بارك الله فيكم عن الغد. حياك الله يا ابن عيد، حياك الله شيبنا، يا مرحبا.
وكثير منها أفضل جاء الجواب عنها في ثنايا كلام الشهيد حفظه الله تبارك وتعالى، وهذا بعضها مما لم يكن الجواب عنه. يقول: ما هو الدعاء والحلف بالله ثم باع هذا الحلف او الدعاء لذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؟
يقول: ما حكم ماذا؟ كلمة الدعاء بالله مجملة، فما أدري ما هو يريد السائل، هل يريد دعاء الله أو يريد ما يجري على ألسن بعض الناس من الدعاء على من يغضبون عليه فيقول: أهلكه الله، سلط الله عليه كذا. هذا إذا كان الداعي من الوالدين فإنه ينهى عن هذا، يعني قد تصادف ساعة إجابة فيستجيب الله له فيندم. وأما غير الوالدين إن كان مظلوما فإنه له أن يدعو على من ظلمه، وهذا يفيده قوله صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ونصوص أخرى. والحلف بالله بينا، لكن اتبع ذلك بجاه النبي هذا من البدع والمحدثات. نعم.
يقول: أحسن الله إليكم وبارك فيكم، أحيانا يأتي السائل ويسأل بوجه الله عن وحيد، أو يسأل بالله عن وحيد، يقول: وظاهره أنه
الحديث عام: من سأل بالله فأعطوا، من سأل بالله فأعطوا، لأن إعطاء السائل هو توقير لجناب الرب جل وعلا، فلا يرد، يعطى. فقد يكون السائل من المتعفئ، يعني من الذين قد يكون حمله على السؤال أمر آخر ليس هو الفقر، قد يكون مدينا أثقله الدين وليس عنده سدد، قد يكون ابن السبيل انقطعت به الحبال فيعطى وإن كان في بلده. لكن هذا يجب أن يقيد بقيد القدرة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، لولي الأمر أن يمنع هذا سدا للباب، سدا للباب، لأنه في كثير من الأزمنة والأمكنة يتخذ هذا الأمر مهنة. كذلك إذا غلب على الظن أن هذا السائل غير محتاج فإنه لا يعطى، لأنه يتخذها مهنة يمتحنها. والمسلم مأمور بعدم المسألة إلا لحاجة. نعم.
أحسن الله إليكم، وهذا أو هاتان ورقتان فيهما عدة أسئلة،
ولشدة الحاجة إليهما في هذا الوقت نعرضها على شيخنا. يقول السائل بعد السلام: السؤال الأول، ما قولكم في من يذهبون إلى بعض البلدان الإسلامية للتزوج من هناك مع العلم أنهم ليس لديهم تصريح من الدولة؟ يقول: ما قولكم في من يسعى في مساعدة في هؤلاء على الزواج في تلك البلدان ويوهم أولياء المرأة أن مسألة التصريح مجرد أمور إدارية، محتجا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. يقول: ومما فعله أحد السعاة إضافة على ما تقدم تمكين الرجل من الدخول بالمرأة مع أنه ليس له معها عقد نكاح من الجهة المعتمدة في تلك البلاد، اكتفاء بعقد الرجل على المرأة مع حضور ولي الأمر مع حضور ولي المرأة والشهود. يقول: ولكن هذا العقد لم يكتب ولم يوثق من الجهات الرسمية. قال: ولما ذكر لهذا الساعي حكم هذا الأمر والمفاسد المترتبة عليه ونقل له أن بعض العلماء سئلوا عن هذا الزواج فأفتوا بعدم جوازه، كان رده بقوله: هل ما بقي من المشاكل إلا هذه المسألة حتى توصلها إلى العلماء؟ قال وقال لمن اعترض عليه في سعيه: لا يحل لك أن تبلغ الجهات المعنية بالسعي في صد هؤلاء عن الزواج، لأنك ليس لك عليهم سلطة شرعية، وغاية ما يجوز لك هو البيان لهؤلاء بأنه من الأفضل في حقكم تحصيل تصريح من دولتكم، وإن كان قد حصل منك تبليغ عنهم فالواجب في حقك هو الاعتذار لهم، مع أن هذا الأخ المعترض قريب للأسرة التي أراد هؤلاء الزواج منها. قال السؤال الثاني، وهو متعلق بنفس الموضوع،
طال شوي أعرضوا ما ترون أن الحاجة تدعو إليه منه بعد إجابتنا على هذا السؤال إن شاء الله تعالى. أقول: لا ننكر قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوا. الحديث: من ترضون دينه وخلقه، فهذا الحديث صريح في أمرين هما في جانب الرجل وهما الكفاءة، وذانكم الأمران: الرضا بالدين، وثانيا الخلق، الرضا بالخلق، لأنه إذا رضي دينه أحسن صحبتها وعشرتها ووفى لها حقوقها، وإذا رضي خلقه كذلك لم يسئ إلى أهلها، فيحسن تعامله معها ومع أهلها. هذا أولا. ثانيا، ولي الأمر جعل ضوابط وقواعد للزواج من خارج القطر، ومن هذه الضوابط التصريح، طلب موافقة الجهات، طلب وزارة الداخلية ومن وفروعها في هذا الشأن، وهذا فيه مصلحة تتحقق للطرفين الرجل والمرأة، وطاعة ولي الأمر في مثل هذه المصالح أو في مثل هذه الأمور والقوانين التي روعيت فيها المصالح العامة واجب، ومن لم يسر على ذلك فقد عصى الله ورسوله.
هذا وجه. ووجه آخر أن هذا المسلك مسلك هؤلاء المتزوجين بغير تصريح نتج عنه التلاعب، تلاعب الرجال بالنساء. فكم من رجل يتزوج امرأة بدون حصوله على ابن من الجهات المعنية، ثم بعد ذلك يتخلى عنها، إما لأنه ذواق همه يتزوج ويطلق ولا هم له في حسن عشرتها وديمومة الحياة الطيبة معها أبدا، همه هكذا يتزوج ويطلق هكذا فحل مفلوت كما يقولون. هذا أمر. وأمر آخر أنه استثمر هذا الأمر أناس منحرفون من أصحاب الأهواء، علموا في بلادهم أنهم غير مرضيين فلم يسمح لهم. والخلاصة أن الساعي في عقد زواج من خارج القطر لم يكن فيه إذن من ولي أمر الرجل والمرأة غاش للطرفين، والضحية هي المرأة وأهلها، لأن بعض الرجال لا يهمه، يهمه يتزوج ويطلق، لكن المرأة تتزوج رجلا تطمع أن تدوم عشرتها معه، لسيما إن كانت فقيرة أو في مجتمع يقل فيه الوازع الديني، فيتطمع في الخلاص من هذه وهذه وأن تنتقل إلى بلد مسلم تجد فيه الأمن على دينها وتجد فيه ساعة العيش، وإذا بالأمر ينعكس عليها تماما. وخاتمة المقال في هذا أنه لا مانع من تبليغ الجهات المختصة، فإن هذا من التعاون معها على ما يحقق المصالح التي تضبط أمر الناس، ثم هو من التعاون على البر والتقوى إن شاء الله تعالى، وليس هو من الوشاية ولا من الغيبة. نعم.
يقول الشيخ، يقول هذا أحسن الله إليكم، ما رأيكم في هذا الشخص الذي كان قد سعى في هذا الموضوع، خاصة وأنه يعني منتسب إلى السنة في بلده، وكذلك يزعم أنه يتصدر لأمر الدعوة، فما قولكم في هذا، خاصة أنه نقل عنه وقال عندما سأل العلماء قال هل ما بقي من المشاكل إلا هذه المسألة حتى توصلوها إلى العلماء؟
أولا أرجو أن تبلغوا ذلكم الرجل مني السلام إذا كان وصفه كما ذكرتم، وأنه لا يحل له هذا لأنه افتيات على ولي الأمر. وقد قدمنا في مجالس هذه الدروس وغيرها أن ما يصدر عن ولي الأمر على ثلاثة أمور: أحدها ما كان طاعة لله ورسوله فيطاعون فيه، والثاني ما كان محل اجتهاد ونظر أو مندوب فكذلك يطاعون فيه جمعا للكلمة وسعيا في إشاعة الأمن وتحقيق المصالح للعباد والبلاد، مصالح المشروعة. الثالث ما كان معصية
فهذا لا يطاعون فيه، فبلغوهم من السلام وألا يعود إلى هذا. فإن استجاب وقبل النصيحة فذلك ظننا به ما دام حاله كما وصفتم في السؤال، وإن لم يستجب فيبلغ عنه ولا كرامة عنه. نعم.
وآخره يقول: ما نصيحتكم لأهل هذه الفتاة بعد أن دخل بها هذا الرجل وقد سافر إلى بلده دون اصطحابها معه لعدم تمكنه من ذلك؟ يقول: لأن سفارة بلدي لم تعطيه تأشيرة للسفر معها، وهي الآن لا تملك أي ورقة تثبت بها زواجها من هذا الرجل وأنها أصبحت طيبا بطريق مشروع.
هو الزواج صح بحضور الولي والشاهدين ورضا المرأة والرجل كل منهما بالآخر، صح وساغ الدخول عليها، لكن نحن ننهى عنه لما فيه من مخالفة ولي الأمر، فلا يقال إن هذه غير متزوجة، هي متزوجة، وإنما ارتكبوا أمرين خطأ منهما، خطأ أحدهما عدم حصول الرجل على إذن في هذا الزواج من بلده، من 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 الحاكم في بلده، هذا أمر لا بد منه، والثاني أنه لم يوثق في الجهات المعتبرة في بلد المرأة. أما الزواج فقد صح، وهنا نوصي المرأة وأهلها بالصبر، لأنه وقع الزواج. ثانيا الشكوى على شكوى هذا الزوج عن طريق سفارة بلده حتى يحضر ويصطحب زوجته، أو يحصلون منه على صك طلاق، ولا بد من هذا. فإذا لم يجدي ذلك شيئا نقلت أمرها إلى قاضي بلدها الشرعي، فإنه يتخذ الإجراءات التي تأطر الرجل على أن يأتي لزوجه، أو يطلقها، أو هو يفسخ النكاح، فهي متزوجة فلا يجوز تزويجها لرجل آخر. فإن زوجوها لرجل آخر دون ما ذكرنا فإن زواجهم الثاني سفاح.
نعم. يقول شيخنا أحسن الله إليك، يقول: طيب، يقول: ما الواجب على هذا الذي تسبب في زواج هذه البنت هذه الطريقة عموما، وفي حق هذه البنت وأهلها خصوصا، خصوصا لا سيما وأنهم من المتصدرين للدعوة، وهذا ما جعله موضع ثقة عند أولياء هذه البنت؟
يجب عليه أولا ألا يعود إلى هذا، وقد نصحنا، وثانيا يسعى مع هؤلاء فيما يحقق لهم قربهم، إما عود الرجل إلى أهله واصطحابها معه، أو تطليقها بصك شرعي أو فسخ النكاح من قبل القاضي. يجب عليه أن يسعى ولو بالرأي إذا عجز عن المشي معهم إلى الجهات. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول بعضهم إنه لا يجوز الحكم على النصراني أو اليهود بأنه كافر حتى تقام عليه الحجة بعينه، فهل هذا القول صحيح؟
ليس بصحيح، هم كفار، وإن رغمت أمور هم كفار، الله سماهم كفارا، ورسوله صلى الله عليه وسلم سماهم كفارا، والإجماع منعقد على ذلك، لكن هذا من دعاوى التقريب التي تنتهجها جماعة الإخوان المسلمين، فإنهم يقربون بين المسلم السني والمسلم البدعي، ويقربون كذلك بين المسلمين وبين الطوائف الكافرة، هم كفار. فنقول مثلا جورج بوش كافر، ما
بعينه، رئيس روسيا كافر بعينه، وهكذا. نعم.
وهذا سؤال من احدى الاخوات، تقول السائله: هل يستنبط من قوله عليه الصلاه والسلام او من دعائه عليه الصلاه والسلام: ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، على تحريم قول الانسان انا واثق من نفسي؟
ماذا تقول؟
هل يستنبط من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، على تحريم قول الانسان انا واثق من نفسي؟
كلمة أنا واثق من نفسي يعني إذا أراد أنه عنده القدرة والاستعداد على سلوك ما يريده لأنه أعد العدة، هذا لا بأس. أما إن أراد بها أنه يعني أنه فائز منصور، ما فهذا يخالف هذا الدعاء. إنسان مثلا يقال له: لا تمشي وحدك في الطريق الفلاني، فيقول: إن شاء الله أنا واثق من نفسي، عندي كذا وعندي كذا، عندي سيارة جديدة ومعدة ومعي زادي ومعي سلاح ولكن لا ينسى الاتكال على الله عز وجل. فبذل الأسباب المشروعة يجب أن يصحبه الاعتماد على الله سبحانه وتعالى.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض البنوك تعطي بعض العملاء هدايا تصل في بعض الأحيان إلى سيارة، وذلك نظير إيداع مبالغ كبيرة في البنك عن طريق الحساب المفتوح لديهم. يقول: وذلك من قبيل التشجيع والتحفيز، علما أنه ليس بينه وبين البنك تعامل ربوي أو استثمارات أو شيء من هذا القبيل، فما حكم قبول مثل ذلك؟
لا يظهرني بذلك بأس. نعم.
وهذا آخر يقول: ما حكم إزالة شعر اليد والرجل للمرأة، وهل يدخل ذلك في النمص أم لا؟ ثم ذكر كلاما لبعض العلماء أن مقتضى اللغة أن هذا يدخل في معنى النمص.
أقول: فطرة المرأة التي فطرها الله عليها عدم الشعر في هذه المواطن، في الوجه، في اليدين، في الرجل، فهي ليست كالرجل. فإذا كان هذا الشعر فاحشا يشوه خلقتها لكل من يعني أمام كل من يراها، فلها أن تزيله، لأنه خلاف فطرتها، خلاف فطرتها، لأنه خلاف فطرتها التي فطرها الله عليها. وإن كان قليلا لا يفت النظر ولا يشوه خلقتها عند العقلاء، فهي تبقي على حاله. نعم.
وهذا سؤال من إحدى الأخوات، تقول: بالنسبة لعدة المرأة المتوفى عنها زوجها، كيف تحسب، خاصة وأن بعض الشهور يكون ناقصا وبعضها كاملا؟
تعمل على ما أمرها الله به، 4 أشهر و10، فمن الأشهر 29 ومنها 30. فإذا توفي الزوج مثلا في يوم
ذكر في كان 39
39؟
لا، في يوم التاسع من شهر ربيع الأول.
إذن هكذا، تفضل اسمعي: 9 من ربيع الثاني، 9 من جماد الأولى، 9 من جماد الآخرة، ربيع الثاني، جماد الأولى، جماد الآخرة، 9 من رجب، هذه تمت 4 أشهر. في 29 تخرج من العدة إذا تم في نفس الساعة. فإن توفي المغرب خرجت المغرب، وإن توفي الظهر خرجت الظهر. 9 من ربيع الثاني،
تسعة من جمادى الأولى، هذه شهران، تسعة من جمادى الآخرة، ثلاثة أشهر، تسعة من رجب، هذه أربعة أشهر، بقي كم؟ عشرة أيام هي تنتهي بالتاسع عشر وبالساعة التي توفي فيها، تاسع عشر من هذا الشهر.
أحسن الله إليكم. وهذا يسأل عن مقولة يقول إذا بعث، يقول إذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى العجم لقبلوا رأسه، وأما المشركون العرب فرموه بالحجارة، يقول ما حكم من يقول هذه المقولة جهلا؟
هذا قول على الله، قول بلا علم، وما يدريك وما يدريك. نعم، هذا ما التكلف.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل آخر يقول شيخنا بارك الله فيكم، ينزع بعضهم إلى أقوال ضعيفة أحيانا ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أم في آخره، فهل في الحديث ما يعارض حديث خير الناس قرني؟
يقولون أثبت البناء ثم انقش. أولا ينظر في هذا الحديث الذي استدل به من يعمد إلى الأحاديث الضعيفة، ينظر في صحته وضعفه، فإن كان صحيحا فإنه لا يعارض الأحاديث التي في القرون الثلاثة المفضلة وهي القرون الخيرية بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناه أنه يوجد خير، يوجد خير في هذه الأمة، وإن كان الشر أكثر، كما أنه يدل على أن أهل الإسلام هم خير للأمم الأخرى أهل الديانات الباطلة، فهم يحبون لهم أن يهتدوا وأن يكونوا مثلهم مسلمين على سنة. وأما إن كان ضعيفا فأمره واضح، وعلى فرض صحته فإنه لا يسوغ الاستدلال بالأحاديث الضعيفة، لا يسوغ. هذا باب وهذا باب. نعم،
نختم بهذا السؤال وهو من إحدى الأخوات، تقول فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم، تقول السائلة هل صحيح أن حفظ القرآن هو أساس كل شيء؟ تقول فهناك دعوة في أوساط النساء تقول هذه الدعوة اتركوا كل شيء، العقيدة والحديث والفقه، المهم هو حفظ القرآن وفهمه ففيه كل شيء وجزاكم الله خيرا.
هذه المرأة التي ترفع عقيرتها بينكم بهذه الدعوة لا تخلو من امرأتين، إما أنها جاهلة من الهمج الرعاء سمعت مقولة فتلقفتها فهي مثل صدى الجبل ينقل الصوت من المتكلم ويتردد، فالذي يسمع يظن المتكلم اثنين، أو أنها صاحبة هوى وشربت الدعوة الضالة إلى أن يهجر المسلمون السنة، هذا وجه. ووجه آخر أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يفرغون وقتهم كله للقرآن، بل كانوا يحفظون من القرآن ويحفظون من السنة. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم لم يجاوزوا عشر آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال: فكانوا يتعلمون العلم والعمل. ولم يكن جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حفاظا للقرآن، بل الحفاظ هم جماعة منهم. ولما استحر القتل يوم اليمامة وذهب من ذهب من القراء، أشار عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه وكان الخليفة، إلى أشار عليه بجمع القرآن، بكتابة القرآن وجمعه. فإذا تقرر هذا فثمة وجه آخر، وهو قلنا لهذه: كم تصلين الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء؟ فإن قالت ذكرت كيف تصليها كما يصليها المسلمون، فقلنا لها: من أين أخذت ذلك؟ فإن تلكأت فاعلمنا أنها جاهلة، وإن أجابت لأن ذلك من السنة فقد خصمت نفسها. وهكذا سألناها عن الحج والعمرة والوضوء والتيمم وغير ذلك. ثم سألناها: بماذا بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم؟ ألم يبعثه بالتوحيد وسائر أحكام الله العلمية والعملية؟ من أين تعرف هذه؟ نعم القرآن، نعم، لكن من أين يبين القرآن؟ بالسنة. فذكرناها بقول الله تعالى نصحا لها لعل الله يهديها إلى الصواب، ذكرناها بقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإن استجابت فبها ونعمة، وإلا فاهجرنها وفاصلنها، فإنها صاحبة هوى ضالة مضلة. وصل الشيخ. ننقلكم بارك الله فيكم إلى المادة الثانية مع أخينا فضيلة الدكتور الشيخ علي بن غازي التويهري، وفق الله الجميع إلى ما فيه مرضاته.
أحسن الله إليكم، ونعاود التنبيه إلى أنه بإذن الله جل وعلا سيكون غدا عند الساعة 5:30 إكمال ما تبقى من كتاب التوحيد، ثم تعرض بعض الأسئلة على الشيخ، والله أعلم.